أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وقع الكلام في التفاسير في ارتباط هذه الآية لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء إلى آخرها، أنها ترتبط بأي موضوع مما سبق في الآيات. ولعل أنسب شيء هو أن تكون مرتبطة بما مر في بدايات السورة من التأكيد على عموم الربوبية، كما أن ذيلل يعني بعد هذه الآية الآيات التي تتحدث عن الوحي أيضا رجوع على ما بدأ به الكلام في السورة من الحديث عن الوحي. ولكن بعض المفسرين يقول أنه في سياق الرزق، بيان الرزق، وأن الرزق على الله، هكذا ورد في الميزان. على كل حال هذا بعيد، يعني كونه في سياق ما ورد من أن الرزق على الله، بالنظر إلى قوله تعالى يهب، التعبير بالهبة، فهو من الرزق، وكأن هذا بيان نوع من الرزق. ونحن كما ذكرنا سابقا في مواضع من التفسير لا نعتقد بأنه لا بد من وجود تناسب بين الآيات، يعني السياق دائما يكون هناك شيء فيه من التناسب، ما أعتقد. هناك بعض الموارد أنه تجد بحث جديد كأنه سورة جديدة، مو لازم يكون تابع للجمل السابقة، لأن هذه الآيات غالبا نزلت بصورة منفردة، يعني كل آية أو كل مجموعة من الآيات لها شأن نزول ومورد خاص. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بوضع هذه الآية أو هذه المجموعة من الآيات في هذا الموضع بالخصوص، لأن هذا مجموعة مثل مجموعة آيات سورة، مثلا سورة بكاملها نزلت بهذا النحو، مو ثابت هذا. على كل حال حين هذا المطلب مو مهم، يعني بالنسبة لي معنى الآية لله ملك السماوات والأرض. المراد بالسماوات والأرض قلنا سابقا أنه وكل الكون، يعني هذا تعبير عن كل الكون. بالسماوات والأرض يعبر بالسماوات والأرض، ويمكن أن يكون مثلا من باب أن السماوات يراد به العوالم العلوية الخارجة عن الطبيعة، ويراد بالأرض الطبيعة كلها، يعني بما يشمل كل المجرات، فيكون المراد بالسماوات والأرض مجموع الكون بما فيها من العوالم الغيبية وما وراء الطبيعة كلها سماوات وأرض. ملك الكون كله بيد الله، له خاص به. يعني الملكية هنا طبعا ليست ملكية اعتبارية مثل ملكية الإنسان أملاكه، ثيابه، بيته، سيارته، لأن هذا ملكية اعتبارية، شأن اجتماعي يعتبره المجتمع والقانون وربما يسلبه من إنسان، ليس أمرا حقيقيا. هناك ملكية حقيقية أيضا، ولكنه أيضا لا يشبه ملكية الله للكون. الإنسان يملك أعضاءه مثلا، هذا هم ملكية، ملكية الإنسان ليده، لرجله، هذا طبعا ليس ملكية اعتبارية، يعني ليس هذا من قانون، القانون ما يقول هذا يملك يده، يملك رجله، هذا شيء طبيعي أنه له. ولكن اليد والرجل شيء آخر غير الإنسان، يعني مو أنه متقوم بإرادة الإنسان ولا وجد بإرادة الإنسان، شيء أمر طبيعي جعله الله له خاصا به. وأما الملكية الحقيقية الموجودة في الكون بالنسبة إلى الله تعالى، هذا بمعنى أنه متقوم في كيانه وفي ذاته وفي وجوده بإرادته تعالى، هذا معنى الملكية الحقيقية. كل شيء وكل ما في الكون متقوم بإرادة الله، فهذا معناه أنه له، لله ملك السماوات والأرض، كل شيء له، يملكه ويملك أمره وزمام أمره وأصل كيانه ووجوده متقوم بإرادته، بل ليس شيئا خارجا عن الإرادة، ليس هناك شيء يتقوم بشيء، أصلا ليس هناك شيء إلا ما يريد، ولذلك يتبعه يخلق ما يشاء. فإذا كان الملكية الحقيقية لله تعالى، فكل ما يحدث في الكون من تغيير وكل ما استقر في الكون من نظام فهو من الله تعالى، ويتبع إرادته، وهو المسير للأمور، ليس بمعنى أن الله تعالى جعل قانونا وجعل نظاما والطبيعة تسير على هذا القانون، لا، لا يتحرك شيء إلا بإرادته، ولا يستقر شيء إلا بإرادته. وهذا هو أساس الإيمان بالله تعالى، والمائز بين الإيمان والشرك، لأن المشركين كانوا يعتقدون بأن الله خالق الكون، ولكنهم ينكرون عموم الربوبية لكل شيء، والمؤمن يعتقد بأنه رب كل شيء، وأن كل حركة وكل سكون فهو بأمره وإذنه، يخلق ما يشاء، ثم يتبعه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا الشيء الطبيعي اللي نجده بيننا، هناك ناس لا يلدون إلا الإناث، يقال له مئناث من الرجل والمرأة، وهناك ناس لا يولد لهم إلا الذكور ويقال له مذكار، يعني طبيعتها الشكل. الحين طبعا هم قديما ما كانوا يتصورون أو ما كانوا يعلمون بأن هذا من خصوصية الرجل، ولذلك كانوا كثيرا ما يطلقون المرأة إذا ما كانت تأتي بذكر ويتزوجون غيره، ومع ذلك ما كانوا يلدون إلا الأنثى. والآن تبين علميا أن هذا من خصوصية الرجل أنه مئناث، أو يزوجهم يعني يجعل له أولاد ذكور وأولاد إناث، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له شيء، فهذا من إرادته وعموم ربوبيته. إذا أراد أن يجعل شخصا عقيما لا يمكن له أن يولد، أن يلد، وإذا أراد فهذا يلد له أولاد ذكور، وإذا أراد يلد أولاد أنثى، وإذا أراد يزوجه ذكران وإناث، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير، يعني عليم بالأسباب، بل هو مسبب الأسباب وقادر على كل شيء عن طريق أسبابه، أو أنه عليم بما يصلح لكل إنسان من أن يكون له ذكور أو له إناث أو له ذكور وإناث أو لا يكون له شيء، هو عليم بما يصلح لكل أحد وهو قادر على ذلك، كلا المعنيين يصح. هنا سؤال يبدو للإنسان أنه كيف يقول الله تعالى أن هذا من خصوصية الله أنه يخلق ما يشاء وأنه يهب لمن يشاء، يعني يبدو من الآية أن الإنسان لا حول له ولا قوة ولا يمكنه أن يغير من هذا الأمر شيئا، إذا أراد الله يولد له ذكور وإذا أراد يولد له، لا تحاول أصلا، بينما نجد أن الإنسان الآن يحاول ويحصل ما يريد غالبا، يعني على الأقل كثيرا ما هناك ناس اللي ما كان يولد لهم شيء فحاولوا ووصلوا إلى أمنيتهم، بعضهم ما يولد له ولد مثلا مذكر والآن لا يحاول، هناك طرق يعني للوصول إلى الولد. وعلى كل حال يعني هذا الطرق العلاج الحديثة اللي يحاول به أن يصل الإنسان إلى أمنيته كيفما أراد. فكيف الله تعالى يقول بأنه يجعل من يشاء عقيما أو كذا كذا؟ الجواب أن ليس المراد هنا من يهبه بصورة طبيعية، يعني هذا بصورة طبيعية ليس له إلا ولد أو ليس له إلا أنثى، أو حتى اللي بصورة علاجية يعني يشمل كل هذا من الله. الله تعالى هو الذي جعل هذه السنن والقوانين، وللبشر أن يصل إلى بغيته ومراده باتباع هذه السنن والقوانين، ومثلا إذا هو مريض ما يحصل له ولد أن يحصل إلى أن يحصل ولدا، أو إذا ما يحصل له ولد مذكر يحصل ولد مذكر، أو لا يحصل له بنت يحصل له بنت. الإنسان يصل إلى بغيته باتباع السنن الطبيعية والمعالجات الطبيعية، كل هذا من الله. ليس المراد يجعل من يشاء عقيما يعني أنه ليس له علاج، هناك من يجعله عقيما حتى بكل علاجه ما يصير، وهناك لا يجعله عقيما له علاج يمكن أن تعالج، كما أن الله تعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي وهو الذي يعالج، كله من الله. ولذلك هذا مو شيء جديد، يعني هذه المعالجات قديما هم كان أيضا، كان هناك محاولات من البشر طيلة التاريخ في الوصول إلى بغيته بأي طريق، يعني بالمعالجات القديمة هم كانت، مو بهالنجاح الموجود، ولكن كانت هناك معالجات، ومنها التوسل بالأدعية والأولياء مثلا. وهذا أيضا وارد، أن مثلا أكو بشر ما يحصل له ولد فيحاول أن يصل إلى بغيته بالتوسل بالدعاء، وهذا أيضا من الله. وأنا بهذه المناسبة أتى ببالي أن الشيخ الصدوق رحمه الله هو من ولد بدعاء صاحب الزمان سلام الله عليه، وأحببت أن أنقل هذه القصة تيمنا وتبركا، فكتبته حتى لا يشتبه علي، كتبته نقلا عن الشيخ الصدوق بنفسه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة. يقول رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه قال: سألني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنه، يعني أبو الشيخ الصدوق، بعد موت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه النائب الثاني لصاحب الزمان سلام الله عليه، أن أسأل أبا القاسم الروحي، يعني حسين بن روح وهو النائب الثالث، أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السلام أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا ذكرا، كأنه إما أنه لم يكن له ولد أو لم يكن له ولد ذكر، يعني أبو الشيخ الصدوق. قال: فسألته فأنهى ذلك، يعني أوصله إلى الإمام عليه السلام، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام، هذا الأسود يقول، أنه قد دعا لعلي بن الحسين وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد. قال أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه: وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله لي أن يرزقني ولدا ذكرا فلم يجبني إليه، وقال: ليس إلى هذا سبيل، يعني هناك من يجعله الله عقيما لا ينفع فيه حتى دعاء الإمام، يعني الإمام يعلم بأن هذا لا سبيل إليه. قال: فولد لعلي بن الحسين رضي الله عنه يعني والد الشيخ الصدوق محمد بن علي وبعده أولاد ولم يولد لي شيء. قال مصنف هذا الكتاب يعني الشيخ الصدوق يقول رضي الله عنه: كان أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه كثيرا ما يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه وأرغب في كتب العلم وحفظه. ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام عليه السلام. الشيخ الصدوق معلوم منه كثرة التأليف وكثرة نقل الأخبار والبحث عن الأخبار، فيقول بأن هذا ليس عجيبا لأنك ولدت بدعاء الإمام. على كل حال، من الواضح أن هناك وسائل للوصول إلى هذه الأماني، ولكن هذا ليس معناه أنه ليس بإذن الله، كله بإذن الله. إذن فلا مانع من هذه. هنا شيء أريد أن أنبه عليه، وهو أن بعض من يفسر أو يكتب في الدين يعتمد على العلم كثيرا، على ما وصل إليه العلم أو لم يصل إليه العلم، وهذا يسبب لنا مشاكل يعني. فرأيت في بعض التفاسير الجدد أنه يقول بأن هذا شيء يختص بالله، وأنه ليس للبشر حول ولا قوة فيه، اللي الله تعالى لا يريد له أن يولد له ذكر فلا يمكنه أن يولد ذكر، وكذلك في الأنثى، وكذلك من يكون عقيما، فهذا شيء ليس للبشر فيه حول ولا قوة. وأنا أستغرب هذا، مع أن هذا الشيء أصلا قديما هم كانوا يحاولون وكانوا يصلون نوعا ما، وبعد كتابة هذا التفسير بزمان قليل، يعني لأن هذا التفسير مو الكثير جديد، بعده بزمان قليل وصل العلم إلى ما تجدون أنه يعني قليل جدا من اللي ما يقدرون بعد. على كل حال يصل الإنسان، طبعا هذا مو كله ولادة صحيحة، لأن هذا بعض الأسباب اللي هو المعالجات الموجودة حاليا في الواقع هو تبني مو إيلاد. مثلا بعض الرجال اللي ليس لهم أصلا حوي من هذا، ما عنده أصلا، فيحاول أن يستفيد من حوي من رجل آخر ويقول هذا ولدي مثلا، هذا مو ولده، هذا في الواقع تبني لولد رجل آخر. وحتى بالنسبة للمرأة أيضا نفس الشيء موجود. لا، قصدنا من المعالجات اللي تفيد الإيلاد واقعا نوعا ما. على كل حال، العلم وصل إلى خلاف ما يتصوره هذا المفسر، فما ينبغي أن الإنسان يعني مجرد أن العلم وصل إلى شيء أو لم يصل إلى شيء يفسر كلام الله بهذا المعنى، مع أن هذا الشيء أصلا ما يرتبط بهذا الموضوع. سواء وصل العلم أو لم يصل العلم، كلام الله عام يشمل كل هذه الموارد. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. هذه الآية والآيات التالية تتعرض للبحث عن الوحي، وهذا كما قلنا شيء ورد البحث عنه في أول السورة. وفي هذه الآية بالذات يحدد نوع تلقي الإنسان كلام الله بأنه منحصر في ثلاث وجوه: إما وحي، أو من وراء حجاب، أو عن طريق ملك، لا يمكن غير ذلك. التعبير يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله. طبعا ما يقول وما كان لله أن يكلم بشرا، ليش؟ لماذا هذا التقييد؟ يعني لو كان يقول ما كان لله أن يكلم، هذا يصير تضييق في قدرة الله. لا، الله تعالى قادر على كل شيء. ما كان لبشر، يعني البشر ليس له هذه القابلية، البشر ليس له قابلية أن يتلقى كلاما من الله إلا عن هذه الطرق، هذه الطرق: الوحي أو من وراء حجاب، لنفسر بعدين معنى هذه الوجوه، أو عن طريق ملك. وأما غير ذلك لا يمكن، لا يمكن للبشر ولا يمكن لله. ما معنى كلام الله يكلمه الله؟ تكليم الله شنو معنى التكليم؟ طبعا تعلمون أن الكلام هو الصوت الخارج من الفم ومن مقاطع الحروف. احنا حسب عرفنا الكلام وإيصاله إلى إنسان يسمعه بحيث نعلم أنه سمعه. إذا لا يكون إيصال ما يعتبر هذا كلام، تتكلم مع نفسك يعني، ما يصير تكليم وما يصير كلام، ما يصير تكليم. التكليم هو أن تتحدث وتوصل كلامك إلى غيرك، هذا معنى التكليم. الله تعالى يكلم البشر، ما معنى يكلم البشر؟ الله تعالى ليس له لسان، ليس له مقاطع حروف، أجل ومنزه عن أن يكون له هذه الآلات والوسائل. ما معنى تكلم الله؟ خب التكلم معناه إحداث صوت وكلام يوصله إلى المسامع، مو لازم يكون الصوت يخرج من لسان ومن مقاطع حروف، وهذا موجود فعلا الآن في زماننا، يوجد تكلم من دون لسان ومن دون هذا الأجهزة. تتصل برقم فلان يحدثك الجهاز الإلكتروني المنصوب هناك ويقول لك إن كنت تريد كذا فاضغط على رقم كذا، وإن كنت تريد، هذا الجهاز يتكلم، هذا مو بشر، وليس هذا تسجيل، هذا مو تسجيل، نفس الجهاز يتكلم، وتقدر تغير الصوت، تخليه صوت مرأة أو صوت رجل أو صوت أي شيء آخر. وهذا الجهاز موجود وفي غيرها أيضا موجود أجهزة اللي تترجم لك، أو أنت تعطيه الكلمة وهو يتلفظ الكلمة حتى تعلم التلفظ الصحيح الإنجليزي مثلا. فالجهاز يتكلم، وهذا التكلم يوصله إليك، هذا الكلام يوصله إليك، يصير تكليم. وهذا وين كان من مو من إنسان، ولكن هناك إنسان يتحمل مسؤولية هذا الكلام، يعني مو أنه شيء هذا ما يعتبر تكليم لأن هذا الجهاز، لا، هناك إنسان وضع هذا الجهاز ويتحمل مسؤولية هذا التكليم، فهو يتكلم هذا الإنسان ولو هو ما يعلم منه قاعد يكلمه. فإذا التكليم بمعنى إيصال الكلام إلى إنسان سامع من دون أن يكون هناك مقاطع حروف، هذا موجود في زماننا، ويصدق عليه أنه تكلم، أنه كلام أوصله إليه وهو يتحمل مسؤوليته. إذن فلا مانع من أن نعبر عما أوجده الله من صوت، مثلا في مكالمته تكليمه لموسى عليه السلام في الطور، الله تعالى أوجد هذا الصوت، هو سمع كلاما، سمع موسى عليه السلام سمع كلاما، وهذا الكلام من الله، ولكن ليس كلاما يعتمد على مقاطع حروف أو على فم. الله تعالى يوجد هذا الكلام ويوصله، وهذا هو معنى التكليم. إذن لا مانع، لا حاجة لنا إلى توجيه، لأن بعضهم يؤول ويقول معنى تكليم الله يعني إلقاء هذا العلم وهذا المعرفة في روع الإنسان، هذا مو تكليم، وإلا لكان كل البشر ممن يكلمه الله، لأن كل ما لدينا من علم وقدرة فهو من الله، يعني كل ما تحصل عليه من علم ولو أنت تجهد وتبذل جهد وتبحث وتقرأ وتعلم، لكن هو من إلقاء الله. كل ما يحصل كما قلنا لله ملك السماوات والأرض، فكل شيء من الله، فلو كان كذلك لكان كل إنسان يلقى إليه علم فهو من الله فالله يكلمه، هذا مو صحيح. تكليم الله خاص بالرسل، ليس لكل أحد أن يكلمه الله. إذن فمعنى يكلمه مو هذا إلقاء العلم في الروح، لا، إيصال كلام إليه مثل ما احنا نتكلم، ولكن هذا الأمر مو دخيل في مفهوم التكليم أن يعتمد. وين كان غالبا عندنا التكليم يكون بصورة تكلم في اللسان باللسان كغيره من الصفات التي نسندها إلى الله، نقول الله تعالى سميع بصير عالم. سميع يعني شنو؟ يعني له أذن يسمع؟ ليس له أذن يسمع، كل صوت، وأنا لا أقول بأنه بمعنى يعلم بالمسموعات كما مر هذا الحديث، ويبصر لا بآلة لا بعين، وليس معناه أنه يعلم بالمبصرات. العلم بالمبصرات شيء والبصر شيء، السمع شيء والعلم بالمسموعات شيء. الله تعالى يسمع ويبصر لا بآلة. يعلم العلم عندنا كما يقولون، الحين ما أقول هذا أكيد صحيح، يقولون العلم حصول صورة الشيء عند العقل، صورة يحصل لك في ذهنك فتعلم به. خب الله تعالى لا يحصل له صورة، ليس هناك محل للصور، الله تعالى ليس محلا للصور. علم الله معنى حضور كل شيء لديه، فهو يعلم به، نفس الشيء موجود عنده، مو أنه صورة الشيء عنده. ولكن هذا مو دخيل في مفهوم العلم قصدي، يعني العلم له معنى عام يشمل هذا الذي فينا وما ليس فينا، وكذلك السمع والبصر والتكلم. إذن فلا حاجة إلى تأويل معنى التكلم، ما كان لبشر أن يكلمه الله يعني أن يوصل إليه الكلام إلا عن هذه الطرق الثلاث، عن طريق الوحي أو من وراء حجاب أو عن طريق الملاك. والحمد لله.